أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما يتعلق بتعريف المشهور للتعارض، كذلك تعريف المتأخرين لتعريف التعارض، حيث أن الاختلاف بينهما من جهة إخراج الموارد الجمع العرفي وعدم الإخراج، ومن جهة شمول الأدلة وعدم شمولها، هذا ما ذكرناه. وهناك إشكالات أخرى سيأتي بيانها، إلا أننا ذكرنا ما يتعلق بذلك. نرجع، الصحيح أن نقول بأنه لا بد من الرجوع إلى العرف، فيما إذا لم يكن هناك تعبد شرعي فلا بد من الاستقاء من العرف في تعيين المفاهيم ومفاهيم الألفاظ الواردة في علمي الأصول وعلم الفقه. إذا كان هناك تعبد شرعي، ورد هذا الكلام، هذه الكلمة وهذا العنوان في رواية من الروايات وفسرت تلك الكلمة، لا بد من التعبد بها. وأما إذا لم يكن تفسير من قبل الشارع لذلك الموضوع والكلمة، لا بد من الرجوع إلى العرف في تعيين معناه. وإذا رجعنا إلى العرف في فهم التعارض، نرى لو طرحنا على العرف أن هناك دليلان تامان من حيث السند والحجية إثباتا، لا إشكال من حيث حجيتهما، في مقام الإثبات لا قصور فيهما، وإنما هما في مقام الواقع يشتملان على حكمين لا يمكن جمعهما ثبوتا، بحيث يرى العرف أن التكاذب بينهما حاصل. حينئذ عنصر التكاذب في هذا الموضوع متحقق، إذ لا قصور في مقام الإثبات، وإنما التكاذب في مقام الواقع، إذ لا يمكن اجتماع الحكمين في مقام الثبوت وفي الواقع. فيرى العرف أن هناك تعارض تكاذب بين الدليلين في مقام الدلالة، إذ كيف يمكن أن يكون الدليلين يجتمعان على الحكمين لا يمكن اجتماعهما ثبوتا، فهناك تكاذب بينهما فيرى التعارض بينهما. حينئذ التكاذب هو الذي جعل العرف يرى بأن هذين الدليلين متعارضين، لا في مقام الإثبات هو شيء، ولا في مقام إلا في مقام الثبوت، حيث جمع الدليلين على حكمين لا يمكن اجتماعهما ثبوتا، لا بد أن يكون أحدهما، فحصل التكاذب بين الدليلين، فاعتبره العرف أنه من التعارض. فإذا لم يكن في موارد التنافي بينهما التكاذب، لا يحكم عليه بأنه تعارض. ولذلك عند العرف لا يعتبرون التعارض بين دليل الحاكم والمحكوم، إذ لا تكاذب بينهما، ولا يرون في موارد الورود دليل المورود مع دليل الوارد، لا تكاذب بينهما. كذلك لا تكاذب بينهما بين الدليلين في موارد العام والخاص والمطلق والمقيد، فإن كل ذلك لا تكاذب بينهما. كذلك في موارد الجمع العرفي، حيث إذا عرض الدليلين على العرف ورفع التنافي بينهما بحسب فهمه العرفي مع وجود قرينة تدل عليه، حكم بعدم التعارض في البين، فلا يدخل في مفهوم التعارض، إذ لا تكاذب في هذين الدليلين بعد فهم العرف من هذين الدليلين وجمعهما على وجه مقبول. ففي جميع هذه الموارد لا تكاذب لا تعارض عندهم، خاف هذه الموارد تخرج عن موارد التعارض، إذ عنصر التكاذب لم يوجد فيه، فالتعارض يتقوم أن يكون هناك تكاذب بين الدليلين. وفي هذه الموارد الورود والمورود والوارد، الحاكم والمحكوم، العام والخاص، الدليل المطلق والمقيد،
والأظهر والظاهر كل ذلك ليس فيها تكاذب، فلا يتحقق ولا يعده العرف من التعارض. في الجمع العرفي أيضا بعد فهم العرف وطرح الدليلين على العرف، فهم العرف بما يجمع بين الدليلين مع وجود قرينة على ذلك لا يرى فيه تكاذب، فلا يدخل في مفهوم التعارض. ولذلك الإشكال على هذين التعريفين، تعريف المشهور وتعريف المتأخرين، على أن هذا التعريف يشمل موارد الجمع العرفي فلا بد من إخراجه، وذلك التعريف يشمل موارد الورود فلا بد من إخراجه. هذه الإشكالات غير سديدة، باعتبار أن هذه الموارد لم يكن فيها عنصر التكاذب حتى يدخل في مفهوم التعارض عند العرف، لا يشمل التعارض هذه الموارد حتى نحتاج إلى إخراج تلك الموارد بتعريف إضافة قيد أو حذف قيد في المقام. فإذا عرضنا التعريفين على العرف نرى أن التعريف المشهور هو أقرب إلى الفهم العرفي، تنافي الدليلين، مدلول الدليلين على وجه التناقض والتضاد هو أقرب إلى المفهوم العرفي، لكن هذا التعريف لا يشمل موارد الجمع العرفي، إذ الجمع العرفي خارج عن مفهوم التعارض عند العرف لعدم وجود التكاذب في الجمع العرفي. كذلك كما لم يوجد التكاذب في بقية الموارد، هنا في الجمع العرفي أيضا لا يوجد ولا يشملها. حينئذ إلا أن تعريف المحقق الخراساني أيضا يشبه ذلك، لكنه تطويل في التعريف، إذ التعريف لا بد أن يكون يشتمل على كلمات أقل من ذلك. إدراج الأدلة في التعريف لشمول التعريف لتنافي الدليلين أو الأدلة، هذا قلنا بأنه استدراك لا مبرر له، إذ المراد من الدليلين المراد منه التعدد الشامل للاثنينية وغير الاثنينية، فلا إشكال من هذه الناحية، إلا أن الإشكال يأتي من ناحية أخرى. ثم قلنا بأن تعريف، من هنا يظهر أن تعريف السيد الصدر رحمه الله كأنه يرجع إلى شرح هذين التعريفين لا أن يأتي بشيء جديد، إذ لا إشكال في أن مرحلة المجعول بعد مرتبة الجعل، هذا ولا إشكال فيه، مرتبة المجعول إنما تكون بعد مرتبة الجعل، ولا ريب ولا إشكال في أن التنافي إنما يكون من جهة المدلولين لا من جهة الجعل، وآدم لا إشكال فيه. وأما أنه يشمل المورد، أراد من هذا التعريف إدخال الموارد والمورود، موارد الورود أو إخراجها، هذا لا نحتاج فيه، إذ موارد الورود لا يدخل في مفهوم التعارض عرفا حتى يكون التعريف يشمله، فلا بد من إخراجه بإضافة قيد أو حذف قيد في المقام. فتعريف السيد الصدر أشبه بشرح التعريفين من جعله تعريفا مستقلا. ومن هنا نعرف بأنه لما كان التعارض في مقام الدلالة والتكاذب في الدلالة لا يرى العرف قوة الصدور حينئذ، فقد يكون الدليل ضعيف الصدور ويعارض الدليل قوي الصدور، إذ لا يرى، إذ التناقض والتنافي والتكاذب إنما يكون في مقام الدلالة، قوة الصدور لا يوجب قوة الدلالة، ضعف الصدور لا يوجب ضعف الدلالة، إذ إن الدلالة يرجع إلى الفهم العرفي كما تقدم في مباحث الألفاظ، الظاهر والأظهر والنس ونحو ذلك إنما نرجع إلى العرف في تعيين ذلك، فلا قوة الصدور توجب قوة الدلالة ولا ضعف الصدور يوجب قوة ضعف الدلالة، فالدلالة لها منشأ خاص، وحينئذ إذا صار تكاذب في مرحلة الدلالة حينئذ لا يرى قوة الصدور وضعف الصدور، فالدليل الأقوى إذا يعارض مع الدليل الأضعف وكان دليل الأضعف أظهر من الدليل الأقوى يقدم الأظهر على الظاهر، إذا كان الدليل هذا يكون نصا والدليل الأقوى يكون ظاهرا، يقدم النص على الظاهر، وكذلك الحاكم والمحكوم والوارد والمورود. فإن في جميع هذه الموارد حيث حكم العرف بأنه لا تعارض بينها، إذ لا تكاذب في مقام الدلالة، لا يرى في الترجيح قوة الصدور، إنما يرجع إلى مقام الدلالة. هذا ما يتعلق بهذا. ثم إن المشهور اعتبروا أن يكون التنافي بين الدليلين على وجه التناقض والتضاد، وعرفتم الوجه في ذلك بأنهم إنما اعتبروا التناقض والتضاد في التنافي لإخراج موارد التنافي الأخرى، إذ ليس كل تناف بين الدليلين هو من التعارض لما ذكرناه سابقا من موردين، وقلنا بأن العام والخاص يوجد بينهما تناف، بين الوارد والمورود بينهما تناف، الحاكم والمحكوم بينهما تناف، إذ لا تكاذب في هذا فلا يدخل في مفهوم التعارض. فالتعارض المبحوث عنه في هذا البحث إنما يرجع فيما إذا كان التنافي بينهما على سبيل التناقض وسبيل التضاد، فليس كل تناف بين الدليلين هو داخل في مفهوم التعارض. ثم أنهم قالوا بأن التعارض التناقضي، أي التناقضي التنافي التناقضي، هو ما إذا كان بين الدليلين بينهما السلب والإيجاب، كما إذا دل على دليل على وجوب شيء ودل الآخر على سلب ذلك الوجوب، فيصير هذا من التنافي التناقضي. كما أن التنافي التضادي هو ما إذا كان بين الوجوديين، فما إذا دل دليل على وجوب شيء ودل الدليل الآخر على وجوب شيء ولا يمكن جمعهما في مورد واحد، هذا أو استحباب ذلك الشيء أو على حرمة ذلك الشيء، فالحرمة والاستحباب والوجوب هي من التضاد وليس من التناقض، فحينئذ هذا هو التنافي التضادي. والتنافي التضادي والتناقضي ليس المراد منه في علم الأصول، هو التنافي التناقض والتضاد في علم الفلسفة والمنطق، بل أخذوه بما هو الموجود عند العرف. العرف إنما يتسامح في التناقض والتضاد، فلا يرد على التعريف هذا أنه بناء على التناقض والتضاد يخرج موارد ليس فيها تناقض ولا تضاد، مع أنهما من التعارض، إذ أن المراد الإشكال إنما المراد من التناقض ومن التضاد هو التضاد العرفي والتناقض العرفي، لا كل التناقض الموجود في المنطق ولا التضاد الموجود في علم المنطق. فمثلا بعض الفقهاء يعتبرون صلاة الجمعة مع صلاة الظهر من التضاد بينهما، قالوا أنهما متضادين مع أنه لا تضاد بينهما أبدا، لولا قيام الإجماع على عدم إمكان الجمع بين الصلاتين في ظهر يوم الجمعة لحصل لما حصل، فهو يجعل بينهما التضاد، والمراد منه التضاد العرفي لا التناقض الموجود في علم المنطق، لولا قيام الدليل من الخارج وهو الإجماع على عدم إمكان الجمع بين الجمعة والظهر، وليست إلا صلاة واحدة في يوم الجمعة لما حصل التناقض والتعارض بينهما. فهنا اصطلاح التناقض واصطلاح التضاد في هذا التعريف أعم من التناقض المصطلح عليه والتضاد المصطلح عليه في علم المنطق. بناء على هذا أورد على هذا التعريف بإشكالات من جهة التناقض والتضاد. قالوا بأنه يمكن أن يدخل التعريف أن لا يشمل التعريف فيما إذا كان كل واحد من الدليلين يشمل السلب، فحينئذ لا يعتبر داخلا في هذين لا هو تناقض، لأن التناقض بين السلب والإيجاب، ولا هو تضاد لأنه بين أمرين وجوديين، فإنهما يدلان على السلب، كما إذا دل دليل على سلب الوجوب من شيء هذا الدليل يدل على السلب. دل دليل آخر على سلب جواز الترك، فهنا سلبان، هذا الدليل يدل على سلب وجوب، وذاك الدليل يدل على سلب جواز الترك، مع أنهما سلبيين يدخلان في التعارض، ولكن التعريف لا يشمله، لا هو تناقض إذ التناقض بين السلب والإيجاب، لا هو تضاد إذ التضاد بين الأمرين الوجوديين، مع أن هذا المورد داخل في التعريف، فأشكل على التعريف بعدم شموله لهذا المورد. وأجيب عن ذلك بأن سلب الوجوب يدل على جواز الترك، وسلب جواز الترك صار هناك تناقض بينهما، فيرجع بالآخرة إلى التناقض، فيمكن إدخاله في التعريف أيضا في مفهوم التناقض. سلب الوجوب معناه مقتضاه جواز الترك، الدليل الآخر دل على سلب جواز الترك، فحصل بينهما التناقض من هذه الجهة. ربما يستشكل على هذا الجواب من أنه بناء على هذا لا يوجد تضاد أبدا، إذ يمكن كل تضاد نرجعه إلى السلب عناد والإيجاب، ولكن الجواب عن ذلك أن ذلك مبني على التناقض والتضاد المصطلح عليه في علم المنطق، إذ لا يمكن إرجاع أحدهما إلى الآخر. أما إذا كان المراد منه التناقض والتضاد العرفي يشمل ذلك ولا إشكال فيه. في المقام سلب الوجوب يقتضي جواز الترك، سلب جواز الترك يكون مناقضا مع جواز الترك، فدخل في مفهوم التناقض، والتنافي التناقضية في التعريف ولا إشكال فيه. ولذا قلنا بأن بعض الفقهاء يجعل بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر من التضاد بينهما، مع أنه لا تضاد بينهما أبدا، صلاة الظهر صلاة هي، وصلاة الظهر صلاة الجمعة صلاة أخرى، يمكن الجمع بينهما ولا إشكال فيه، لولا قيام الإجماع على أن في ظهر يوم الجمعة لا تكون إلا صلاة واحدة لحصل التنافي بينهما. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني أشكل على ذلك أيضا من أنه في مورد يخرج مورد التنافي في العام من الوجه، عام من الوجه، كما إذا دل دليل على وجوب إكرام العالم، ودل دليل آخر على عدم وجوب إكرام أهل البلد الفلاني، فحصل هناك عالم من ذلك البلد، فمقتضى الدليل الأول عدم وجوب إكرامه ومقتضى الدليل الثاني عدم وجوب إكرامه، فيحصل هنا بينهما مع أنه لا تناقض ولا تضاد في البين، لكن أيضا يمكن إرجاع ذلك أيضا إلى التناقض بينهما، فإن عدم وجوب إكرام هذا العالم من البلد الفلاني الذي وقع مورد النفي عن إكرامهم، مع ذلك يكون مناقضا لوجوب إكرام كل عالم، فيحصل التناقض بينهما. هذا هم أيضا من الموارد، والجواب نفس الجواب. المورد الثالث في موارد الملكة وعدمها، فإنه ليس فيهما لا تناقض ولا تضاد، مع ذلك أدرجوه في بحث التعارض. إذا دل الدليل على صحة البيع في ظهر يوم الجمعة، ودل دليل آخر على فساد البيع في ظهر يوم الجمعة، لا ريب ولا إشكال في أن الصحة والفساد بينهما الملكة وعدمه، إذ الفساد لا يطرأ إلا ما إذا كان المورد قابلا للصحة، فهما بينهما الصحة بل الملك وعدمهما. والجواب نفس الجواب الذي ذكرناه في الوجه الأول، أنه يمكن إرجاع ذلك صحة بمعنى عدم الفساد، عدم الفساد على الفساد، والفساد إنما يكون عدم الصحة بينهما التناقض حينئذ ولا إشكال من هذه الناحية. فنرجع إلى المفهوم العرفي للتناقض والتضاد، فيشمل هذا المورد. من جميع ذلك نستفيد بأن التعريف أقرب إلى العرف مما يكون مصطلحا عندهم، فلا إشكال في ذلك في هذا التعريف، إذا الإشكالات التي يورد على التعاليف الإصطلاحية إذا كانت على سبيل الجمع والمنع، أما إذا كانت تعاريف عرفية التعريف العرفي أوسع وأبسط، لا يمكن الإشكال عليها بمثل هذه الإشكالات، إذ يمكن إرجاع ذلك بفهم العرف، فالتعارض بناء على هذا مفهوم عرفي وليس هو مصطلح علمي حتى يناقش فيه بمثل هذه الإشكالات، إلا أن الكلام يأتي في موارد أخرى سيأتي إن شاء الله.